وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
حياكم الله وبياكم إلى برنامجكم آيات، والذي ستتوالى حلقاته بإذن الله تعالى مشتملة على تأملات وهدايات في قصص القرآن الكريم، ذلك القصص الذي فيه من العظات والعبر ما الله به عليم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم آيات. من عقيدة أهل السنة والجماعة الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الإيمان بأنهم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، أن لهم المكانة العلية والمنزلة الرفيعة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم أعمق الناس علما وأقوم الناس هديا وأقل الناس تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم كما قال ذلك عنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهم مراتب في الفضل وهم كلهم فضلاء لكن لهم مراتب في ذلك. ومن ذلك أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن من آل بيته ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منزلة ومكانة في قلوب أتباعه المؤمنين، فهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته فهن أمهات المؤمنين كما قال تعالى وأزواجه أمهاتهم في الأحاديث، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو رغب وحث على إكرام بيتي يذكركم الله في أهل بيتي، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج هؤلاء النسوة تسعا وقيل 11، أفضلهن على الإطلاق خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، هاتان الثنتان في أعلى في أعلى مراتب أمهات المؤمنين. واختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، بعضهم توسط فقال خديجة من حيث النصرة والتأييد والمعاونة خديجة أفضل من عائشة، ومن حيث نشر العلم والسنة وتعليم الناس عائشة رضي الله عنها أفضل من خديجة. على كل حال نحن نحب أمهات المؤمنين، فهن أمهاتنا ونترضى عنهن ونؤمن بأنهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذكر أمهات المؤمنين والحديث عنهن في مواضع من القرآن، ومن ذلك في سورة الأحزاب. نستمع لتلك الآيات الكريمات من أخي فضيلة الشيخ الإمام المقرئ مصعب محمد عرفات، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا
جزاك الله خيرا. ذكر المفسرون رحمهم الله في سبب نزول الآيات في خاصة الآية الأولى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا أنه حصل من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شكاية من يعني سوء الحال وأنه ليس هناك نفقة ومن المعلوم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوته بيوت زهد وشظف. كان عليه الصلاة والسلام يمر على بيوته الشريفة الهلال والهلالين والثلاثة يعني شهرين وثلاثة أشهر لا يوقد في بيتهم نار يعني ما هناك طبخ. قيل لعائشة رضي الله عنها ما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. فكانت هذا يعني هكذا معيشتهم وصبرنا رضي الله عنه. فحصل هناك شيء من الشكاية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وهي آية التخيير كما قال العلماء. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال يا عائشة يعني إن الله أنزل علي كذا وكذا، أنت ماذا تختارين؟ هل تريدين البقاء معي على ما نحن فيه أو أن ترجعي إلى أبويك؟ قالت يا رسول الله أفي هذا أختار؟ يعني من يعني يترك فضل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون هذه المرأة أما للمؤمنين وزوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلهن رضي الله عنهن أجمعين قلنا والله بل نختار الله والدار الآخرة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني أمتعكن يعني أعطيكن ما تتمتعن به وأسرحكن يعني أطلقكن طلاقا جميلا لا مشقة فيه ولا إكراه فيه كما قال الله عز وجل في الآيات الأخرى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وهكذا ينبغي الإنسان في طلاقه وفي كذا أن يتقي الله عز وجل. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن رضي الله عنه اخترن الله ورسوله والدار الآخرة وبقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت بعد ذلك التوجيهات النبوية التوجيهات الربانية من الله تبارك وتعالى. هن ولا شك على شرف عظيم، وكما يقولون على شرف النعمة وعلى شرف الرتبة تكون هناك الحساب. فكونهن على هذا المقام معناه لو أخطأت إحداهن وحاشهن رضي الله عنهن سيضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لأن ما في شك على قدر مرتبة الإنسان على قدر محاسبته. فهن لو حصل منهن خطأ فلو وهو لم يحصل ولله الحمد فهن ستعاقب إحداهن العقاب مرتين، ولكن من عملت صالحا أيضا سيضاعف لها الأجر مرتين. ثم بعد ذلك يعني جاءت التوجيهات الربانية بعد ذلك يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. نهوهن الله عز وجل عن الخضوع بالقول وهو اللين والتميع في الحديث مع الرجال، فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض يعني ريبة وميل إلى الشهوات والمحرمات، وقلن قولا معروفا، يعني قولا معتدلا لا ميوعة فيه ولا استمالة للرجال. وإذا كان هذا التوجيه كما يقول المفسرون لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أشرف النساء، فكيف الحال بنساء المؤمنات بعد ذلك؟ لا شك المرأة الآن مطالبة أن لا تلين الحديث مع الرجل وأن لا تتميع في الحديث، فيطمع الذي في قلبه مرض، يقع في قلبه حب لهذه المرأة وأنه يريد الوصال معها ويعني أمور كثيرة، نسأل الله العافية. وقرن في بيوتكن، أمرهن الله عز وجل بالقرار في بيوتهن فلا يخرجن. ولذلك تقول عائشة كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج إحداهن من قعر البيت، من أسفل البيت، فضلا عن أن تخرج إلى أوله أو إلى خارج البيت. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، التبرج السفور وإظهار الزينة ممن كان يفعل في الجاهلية الأولى، يعني أيام الشرك والوثنية. نعم أن المرأة ضعيفة يستهويها الشيطان، لا في القديم ولا في الحديث ولا في أي عصر. فهذه رسالة نرسلها إلى أخواتنا المؤمنات أن يتقين الله عز وجل وأن لا يتبرجن وأن يلتزمن الحجاب الشرعي، أن لا يخضعن بالقول. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المرأة إذا خرج من بيتها متعطرة متزينة لا تزال في لعنة من الملائكة حتى ترجع إلى بيتها، فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا معروف، وأطيعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس عن القدر والوسخ أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولا شك أن هذا مما يدل على أن أمهات المؤمنين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرنا، وهذا شرف عظيم، ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. آيات الله هي القرآن، والحكمة هي السنة. ولا شك أن هناك آيات كثيرة كانت تنزل في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه على وجه الخصوص عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل القرآن علي في لحاف إحداكن إلا في لحاف عائشة رضي الله عنها. فكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عامرة بالقرآن وبالسنة وبالخير. هذه مقامات عظيمة ومنازل رفيعة الحقيقة، هن رضي الله عنهن أهل لهذه المقامات. ولذلك جاءت هذه التوجيهات المباركة لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما قلت وأعيد وأكرر كلام المفسرين رحمهم الله، إذا كانت هذه التوجيهات لأشرف النساء وأكرم النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختارهن الله اختيار من الله عز وجل لأن يكونوا أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة أيضا، فمن باب أولى نساء المؤمنين بعد ذلك عليهن أن يلتزمن بهذه التوجيهات وأن يسلكن مسلك الصحابيات، وفي مقدمتهن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، نسألك اللهم أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.